بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهدى والنور والضلال والظلام، بين السنة والبدعة مستمر. والعلماء والأئمة عبر القرون هم الخط الأول في مدافعة الباطل، هم الخط الأول في دفع البدع والضلالات ونشر السنن والهدايات المتلقاة من مشكاة النبوة، من مشكاة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وإذاك وجودهم ضروري، ودورهم محوري وعظيم، والواجب الملقى عليهم كبير، وتحملهم وصبرهم ومصابرتهم ينبغي أن تكون فيما يليق بذلك، مع حضور البصيرة وحضور الحكمة في إنزال الأمور في منازلها وإيقاعها في مواقعها، وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تؤدي إلى مواقف غير محسوبة أو فتاوى غير ناضجة، فتزيد الأمر سوءا وظلاما، وتزيد ربما تمكن البدعة وخفاء السنة. وقعت في أيام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فتنة مشهورة عرفت بفتنة خلق القرآن، ودعوة الناس إلى نفي وتعطيل صفات الباري جل وعلا بمخالفة النصوص الشرعية العظيمة في القرآن والسنة الدالة على اتصاف الله بصفات الكمال والجلال والجمال، وأن القرآن هذا المنزل من عند الله هو كلام الله حقا وصدقا، تكلم الله عز وجل به وأنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الذي عاش عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم. وفي زمن الإمام أحمد في أوائل القرن الثالث الهجري وقعت فتنة عظيمة تبنتها الدولة العباسية في ذاك الوقت وخلفاء بني العباس، وهو أخذ الناس وبالقوة إلى أن يعطلوا صفات الباري جل وعلا، إلى أن يعتقدوا أن هذه الصفات لا يجوز أن يتصف الله بها، إلى أن هذا القرآن ليس كلام الله الذي تكلم به، وإنما خلق من خلقه خلقه كغيره. فتنة عظيمة. اضطر الأئمة الكبار من وزن الإمام أحمد إلى مواجهتها ومدافعتها بالحجج والبينات والأدلة والآيات والآثار والأحاديث والإجماعات السلفية المستقرة من أيام الصحابة والتابعين، مما أدى إلى أنهم يظلمون ظلما عظيما، فيسجن مثل الإمام أحمد ويجلد ويضرب ويهان ويمنع من التحديث ويمنع من التأليف. ضغط عظيم جدا وقع على الأئمة ويمثلهم في هذا المشهد المهيب العظيم إمام أهل السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله. وفي زمن الخليفة الواثق العباسي ازداد الأمر أيضا سوءا، فأصبحوا يلزمون الناس إلزاما ويقرؤون هذه البدعة، بدعة نفي صفات الله، للطلاب في الكتاتيب، بما أحفظ وزاد الضغط على أعصاب أهل السنة وبقايا الصالحين والعلماء، ففزعوا إلى الإمام أحمد مرة أخرى. ونسجل هذا المشهد ثم ننظر الفائدة التي نريدها منه. يقول ابن أبي أسامة وهو أحد جلساء الإمام أحمد، قال: قيل للإمام أحمد في أيام الواثق: يا أبا عبد الله، ألا ترى كيف ظهر الباطل على الحق؟ أصبحوا يلزمون الناس بالبدعة ويرغمونهم على الضلالة. فماذا قال الإمام أحمد؟ أجاب بجواب عظيم فيه براعة، فيه ثبوت، فيه بصيرة، فيه تثبيت للناس. قال: كلا، إن الباطل لا يظهر على الحق إلا إذا تخلت نفوسنا وقلوبنا عن الحق، أما ونحن ثابتون عليه فلا يضرنا ما يصنعون ولا ما يفعلون. هذه نقلة عظيمة من موضع المدافعة إلى موضع يمكن نسميه الهجوم حتى. مهما سوقت الضلالة ومهما استخدمت كل الإمكانيات التي وفرت لها في ذاك الزمن، ومهما أخذت من زخم بقوة الدولة في ذاك الوقت، كل هذا لا يعني في تصور هذا الإمام وهو قائد المسيرة في هذا الحال، لا يصور أبدا ولا يمثل بالنسبة له ظهورا للباطل على الحق أبدا، لأن الحق مقره النفوس والقلوب، فإذا ثبتت قلوب المؤمنين على الحق لا يضرهم ذلك كله، فإنه إلى زوال وإلى زهوق، وهو مستحضر بهذه الكلمة قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبيعة الباطل أنه يدمر نفسه بنفسه ويحمل نقيضه في ذاته، وبأي دفعة من حق تدفعه وبأي إشراقة من نور الوحي تشرق عليه تبدده وتضيعه، ولو كان أخذ من الزخم ما أخذ ومن الدعاية ما أخذ. هذا مقصود الإمام أحمد، لتعود المعنويات وتعود القلوب مستحضرة هذا الحق وشاهدة وحاضرة بأن هذه ما هي إلا جولة ضعيفة يعقبها النور والظهور وزهق هذا الباطل ودفع تلك البدعة وظهور السنة، وهذا الذي وقع وهذا الذي صار بحمد الله تعالى. هذا الموقف تطور إلى أيضا موقف آخر، ويحضر الإمام أحمد مرة أخرى بفقهه وعلمه وبصيرته. جاءته مجموعة من طلابه ومن أصحاب الغيرة والذين يرون أن الواثق ومن هم محيطون به زادوا الأمر ضلالة وبدعة، ويرون أن يستخرجوا من الإمام أحمد أو يريدون أن يستخرجوا من الإمام أحمد مسوغ لهم الخروج على ولي أمرهم في ذاك الوقت أو نزع البيعة وإقامة يعني فتنة جديدة ستزيد الضلالة التي قامت قوة ومكنة، وتزيد موقف أهل السنة ضعفا وسلبية. ولكن الإمام أحمد أبى ذلك ومنعهم وقال: يجب أن نقاومهم بالحجة والبيان والدعوة ونصبر على ما أصابنا، فإن العاقبة للمتقين. أما شق صف المسلمين وتفتيت وحدة الأمة ولو بهذه المسوغات فإن العواقب ستكون أسوأ، والباطل الذي ربما أردنا إزالته بمثل هذا التصرف لن يزول، بل ربما يتسع وربما يستغل مثل هذه الأمور لصالحه فيلمع صورته، وتكون العواقب خسارة تضاف إلى الباطل الأول. فبصيرته الثابتة منع من ذلك وأمرهم بالصبر والمصابرة على حد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أي بالغوا في الصبر، ورابطوا أي على الحق ثبوتا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نتقي الله في وحدة الأمة، نتقي الله في عدم إشعال نار فتنة، نتقي الله في الثبات على الحق ودفع الباطل بالحجج، ومعنا رصيد ضخم من قدر الله وقوة الحق المحفور في قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بذلك تمضي الرسالة وتستمر الحجة ويظهر الحق بإذن الله، ولو يعني صابرنا وصبرنا وقدمنا من التضحيات فإن هذا هو سبيل الصالحين وسبيل الأئمة وسبيل الأنبياء والمرسلين قبل ذلك كله. اللهم ثبتنا على الحق والهدى، ولا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، دعاة للهدى والرحمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.